قيم الحرية قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع مسائل الطهارة المعاصرة، وانتهى بنا الحديث عند مسائل الحيض المعاصرة، وكنا قد وقفنا عند مسألة مهمة تحتاج إليها كل امرأة وهي تشغل بال كثير من النسوة، وهي مسألة الطهر المتخلل للحيضة، أي أن المرأة في أثناء الحيضة يعتريها طهر مؤقت، فهل هذا الطهر يعد حيضا أم لا يعد حيضا؟ وللتذكير أحبتي في الله، أحب أن أنبه أننا اعتبرنا قبل ذلك أن المرأة لا تعتبر حائضا إلا إذا دخلت في مسمى الحيض بطريقة شرعية، بطريقة شرعية، وهناك شروط لكي يعتبر الدم دم حيض، سواء كان من حيث مواصفات دم الحيض، وكنا قد نبهنا على ذلك، أو موعد دم الحيض. طيب، إذا جاء دم الحيض المرأة إذا كانت طاهرة وجاءها دم الحيض المعروف بلونه وبرائحته المختلفة عن الدم الطبيعي، فإذا جاء دم الحيض بدفعة فانتقلت المرأة من كونها امرأة طاهرة إلى امرأة حائض، يبقى تكون قد حاضت بعد دفعة الدم. غير دفعة الدم الأولى، النقاط الخفيفة لا تعد من الحيض على الراجح قبيل الحيض أو في الطهر، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذا قول جمهور الفقهاء، ولأن النادر لا حكم له، ولأنه لا حد من الناحية الشرعية لكمية الدم التي تنتقل بها المرأة من الطهر إلى الحيض، فيعتمد على اللغة، واللغة الحيض فيها هو السيلان، فلا نعتبر المرأة حائضا إلا إذا سال منها الدم بدفعة الدم الأولى. فإذا جاءت دفعة الدم الأولى وجاءت بعد ذلك نقاط خفيفة، اليقين هنا بعد أن جاءت دفعة الدم الأولى أنها حائض. قبل ذلك كان اليقين الطهر، لما نزلت دفعة الدم الأولى أصبح اليقين أنها حائض، فلما أصبح اليقين أنها حائض بنعتبر بالصفرة وبالقدرة وبقطرات الدم الخفيفة إلى أن ترى الطهر بأحد أمرين لا ثالث لهما، أو بأمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول القصة البيضاء، الأمر الثاني الجفاف، بأن تجف المرأة. طيب، إذا رأت المرأة الطهر وجفت، وبعد أن جفت يوم بليلة أو بعد أن رأت القصة البيضاء تخللها، جاء دم الحيض مرة أخرى، اليوم اللي هي طهرت فيه دوت صامت وصلت، أو اليومين اللي طهرت فيهم صامت وصلت فيهم، هل المرأة مطالبة أنها تنتظر أكثر من يوم علشان تعتبر نفسها تعرف هي طهرت ولا لا؟ لا طبعا، هي لها عادة معينة وعرفت جالها الجفاف في اليوم اللي معروف فيها، أو انقطع الدم وجالها الجفاف، بمجرد ظهور الجفاف أصبحت المرأة تعتبر نفسها أنها طاهرة وتصوم وتصلي وتوطأ ولا شيء عليها في ذلك. طيب، مر عليها اليوم بليلة وهي على هذا الحال، وجاء القصة البيضاء وقام نزل دم الحيض بعد ذلك، اليوم اللي صليته ده سواء كان يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، وجاءه دم الحيض وانا بنبه ان المساله اللي انا بتكلم فيها ان عاوه دم الحيض مش دم استحاضه، يعني لو هي فهرت وجالها دم خفيف ليس فيه مواصفات دم الحيض ده بنعتبره دم استحاضه وبتصوم وتصلي ولا شيء عليه، لكن جالها نفس لون ومواصفات دم الحيض المعتاد الذي تعرفه بعد يومين من الطهر، بعد ان طهرت لمده يومين، فكأن الحيض تخللها يومين طهر ثم طهرت بعد ذلك. بالاتفاق بين العلماء عشان نقرب المسألة ان المرأة متى رأت على احدى علامتي الطهر اما الجفاف واما القصة البيضاء بتبتدي تستعد بتتطهر وبتصوم وبتصلي وتوطأ ولا شيء عليها. اذا عاود الدم اليها مرة اخرى هل نعتبر انها طهرت ثم حاضت ام أنها ما زالت حائضا وإنها صامت وصلت نتيجة علامة الطهر، لكن لما جه الدم مرة أخرى اعتبرت نفسها أنها حائض. اليومين دول نسحب عليهم حكم الحيض ولا نقول أنها طهرت ثم حاضت في هذه الحيضة؟ فدول مذهبين الفقهاء. مذهب الشافعية إن هم بيعتبروا إن اليومين اللي الطهر اللي تخللوا الحيضة اللي صامت وصلت فيهم دولت دول من الحيض والصيام، الصلاة طبعا الحائض ما بتصليش فالصلاة كانت باطلة، لكن لو كان عليها صيام واجب وفطرت وصامت عليها انها تعيد الصيام ده مرة اخرى لانها صامت في وقت الحيض، اعتبروا ان اليومين دولت ينسحب عليهم حكم الحيض، ده اسمها السحب. طيب الفريق اخر من العلماء كالحنابلة ومن وافقهم يرون حاجة اسمها التلفيق. يعني ايه التلفيق؟ يعني بيقولوا ان المرأة دي كانت حائض بعلامات حيض ثم اتاها علامة الطهر المعتادة شرعا والمعروفة شرعا اما الجفاف واما القصة البيضاء، فطالما رأت القصة البيضاء دي طهرت، وطالما جفت يوم بليلة دي طهرت، فعندئذ صيامها وصلاتها كان في طهر صحيح فهو مقبول، ففي ذلك الصيام الصلاة كانت صلاة حقيقية مش باطلة والصيام كان صحيحا ما عليهوش إعادة. دي ثمرة الخلاف في المسألة دي. يبقى في اتفاق علشان ما نخلطش في المسألة ونبسطها على قدر المستطاع ان المرأة اذا رأت علامة الطهر يجب انها تصوم وتصلي الى غير ذلك. عاود اليها الحيض مرة اخرى بتعتبر ان صيامها ده عند الشافعية كان باطل، وإذا كانت أيام حيض وهي طهرت خطأ أو اعتقدت الطهر خطأ فسحب الأيام دي على أيام الحيض واعتبرت حيض. عند الحنابلة ومن وافقهم قالوا لا، ده اسمه التلفيق. يعني إيه؟ يعني إحنا بنعتبر إن المرأة هنا كانت حائض ثم طهرت بعلامتي الطهر لأن دي العلامة اللي الشرع وضعها ليها لكي تطهر، إما الجفاف وإما القصة البيضاء، فطهرت طهارة صحيحة فصامت وصلت فليس عليها إعادة لا للصيام، والصلاة مقبولة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا عاود إليها دم الحيض بنقول رجعت إليها الحيض مرة أخرى، لكن مش حيضة جديدة إنما بتضم هذه الأيام للأيام الأولى للأيام الحيضة اللي هي قبل الطهر الخفيف دوت يضم لبعض، وأيام الطهر لأيام الطهر كأنه تلفيق، يبقى ده كأن هي الحيضة بتاعتها اتقسمت. يبقى علشان مسألة العدة بالاتفاق دول مش حيضتين، بالاتفاق ليست المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي مش حيضتين، هي حيضة واحدة لكن تخللها طهر، فالطهر ده عند الشافعية كان طهر زائف وما حدث فيه من عبادات كان باطلا. عند غيرهم قالوا طهرت بعلامة صحيحة، فطالما انها طهرت بعلامة صحيحة زي القصة البيضاء او جفاف اكثر من يوم بليلة فصيامها مقبول وصلاتها مقبولة، وبناخد الايام دي نلفقها مع ايام الطهر وكأن الحيضة بتاعتها اتقسمت على اكثر من ايام. هذا خلاصة ما يتعلق بالمسألة، وكما ترون الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، وإن كنت أميل في هذا والله تعالى أعلم إلى قول الحنابلة ومن وافقهم هو القول بالتلفيق، لأنها طهرت طهارة حقيقية وطهارة صحيحة بفضل الله سبحانه وتعالى برؤية علامة الطهر فصامت وصلت، فلما عاود في يوم الثالث مثلا أو الرابع الحيض، فكأن الحيض قسمت، فنضم أيام الحيض إلى الحيض وأيام الطهر إلى الطهر، وصيامها في أثنائها كان مقبولا. يبقى المرأة عليها من الناحية العملية إذا رأت علامة الطهر أنها أن تتطهر وتصوم وتصلي، تمام، وتوطأ ولا شيء عليها، عاود إليها دم، ماذا تفعل في هذا الدم؟ إذا كان الدم ليس فيه مواصفات دم الحيض، ده دم استحاض، لا عبرة به، وتستمر على الصيام والصلاة وتتوضأ لكل صلاة بالنسبة لأنها مستحاضة. لكن عاود إليها دم نفس مواصفات دم الحيض، يبقى في هذه الحالة إذا عاود إليها نفس مواصفات دم الحيض فكأن الحيض قد قسمت في هذا الباب، وعندئذ تعتبر نفسها حاضت وأنها ما زالت حائضا، وتنتظر إلى أن تتطهر مرة أخرى. وهذا أي الحيض الطهر المتخلل الحيضتين لم يؤثر على العدة، يعني وهي بتعتد هي دي حيضة واحدة مش حيضتين، وإنما تخلل الحيض طهر عند الشافعية طهر زائف، وعند غيرهم هو طهر صحيح، لكن الحيض قسمت على ما سبق وفصلنا، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. كما ترون مسائل الحيض كما ذكرت آنفا من المسائل الشائكة جدا، ولأن النساء يختلفن في طريقة نزول الدم وأحوال نزول الدم، فبيحتاجنا إلى التركيز في مسألة العلامات، متى تكون المرأة حائض ومتى تطهر، وتضبط المسألة بالقواعد التي سبق وأشرنا إليها، والله تعالى أعلم. طيب، من المسائل أيضا المتعلقة بالدماء التي تنزل من المرأة، المسائل المعاصرة، الولادة القيصرية، هل لها نفاس أم ليس لها نفاس؟ الولادة القيصرية، النفاس هو الدم الخارج من المرأة مع الولادة أو بعدها أو قبلها، فسواء كانت الولادة طبيعية أو كانت الولادة قيصرية. لكن أحيانا المرأة إذا ولدت ولادة قيصرية الدم بيخرج مع العملية القيصرية تماما، ولا ترى تكاد لا ترى دم مطلقا بعد الولادة، فالعبرة بوجود الدم من عدمه. المرأة النفساء تعتبر نفسها نفساء بوجود الدم من عدمه. فلو فرضنا أنها ولدت وما فيش دم مطلقا بعد القيصرية مطلقا، نزول أي نوع لا دم ولا إفرازات ولا شيء، فبتتطهر وتصوم وتصلي، تتطهر لأن الولادة نفسها أدخلتها في الحدث، فيجب أنها تتطهر وتعتبر نفسها طهرت من النفاس في هذه الحال. طيب بينزل دم، فعندئذ العبرة بنزول الدم، متى كان الدم موجودا تعتبر نفسها نفساء، متى انقطع الدم تعتبر نفسها طهرت من النفاس، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. طيب، من المسائل التي يسأل عنها في هذا المضمار حكم استعمال حبوب منع الحيض. استعمال المرأة حبوب منع الحيض، أحيانا المرأة مثلا عايزة تستخدم حبوب منع الحمل في أثناء الحيض، في أثناء رمضان مثلا أو أثناء الحج أو أثناء العمرة، علشان يفضل الدم يفضل محبوس ما ينزلش. وإحنا قلنا أساس الحيض هو دم على جدار الرحم موجود داخل المرأة، على جدار الرحم في رحمها، إذا جاء وقت الحيض يحصل ارتخاء لجدار الرحم فيسيل دم الحيض الذي كان متجمدا في جدار الرحم. طيب، إذا أخذت المرأة حبوب منع الحمل أو فتمنع الحيض بالتالي، فعندئذ بعض النسوة تأخذ مثل هذه الحبوب أو الأدوية لأجل أن تمنع نزول الحيض في المواسم، عايزة مثلا تصوم رمضان وما يجي لهاش حيض، عايزة في العمرة ما يجي لهاش الحيض في أثناء العمرة أو في أثناء الحج، فأخذت هذه الحبوب، فهل هذا جائز أم غير جائز؟ أقول بالله التوفيق، خلاصة هذه المسألة أن المرأة الأصل أنها تسير سيرا طبيعيا وهي غير مطالبة بأن تتكلف، وما أنا من المتكلفين، فتكون طبيعية جدا، وده دم طبيعي، دم نسميه دم في مباحث الفقه دماء طبيعية، دم طبيعي، فالأصل أن نترك الشيء على طبيعته كي لا يحدث ضررا، فكتم الشيء وعدم إخراجه عن طبيعته قد يحدث ضررا للإنسان، فهي غير مطالبة بفعل ذلك. لكن إن فعلت أو يجوز أن تفعل أم لا، هنا المسألة متعلقة بوجود الضرر من عدمه، فإذا وجد الضرر لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إن لم يعمل منه ضرر لأنه يفعل أحيانا في أوقات خفيفة من السنة وكان لا يضر بالمرأة ومن الناحية الطبية فيجوز، والله تعالى أعلم. لكن في الجملة لا ننصح به إلا في الضرورات. لماذا؟ لأن في الغالب عفوا في الغالب المرأة إذا أخذت حبوب منع الحيض بيأتيها زي تفليت من الدم وبيحدث لها نوع من الوسوسة واضطراب في الحيض بعد ذلك لفترة، فعندئذ هي غير مطالبة بذلك. فخلاصة المقام هي غير مطالبة بذلك إن فعلت وكان يضر لا يجوز، إن كان لا يضر وفعلت جاز ذلك إذا كان في أوقات خفيفة أو مرة واحدة في العام أو ما شابه فيجوز ذلك شريطة عدم وجود الضرر. ولذلك قال الإمام ابن مفلح رحمه الله: نص أحمد في رواية صالح وابن منصور في المرأة تشرب الدواء يقطع عنها دم الحيض أنه لا بأس به إذا كان دواء يعرف، لا بأس به إذا كان دواء يعرف ولا ينتج عنه ضرر. فإذا كان يعرف ولا ينتج عنه ضرر فعندئذ يجوز، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. طيب، أحيانا ينتج عن هذا مسألة أخذ الدم الحيض دم حبوب منع دم الحيض وحبوب منع الحمل فامتنع دم الحيض لكي تصوم الشهر، لكي تعتمر، لكي تحج، وتفلت منها بعض الدماء الخفيفة بسبب أنها أخذت حبوب. هنا ننظر الدم اللي نزل متتابع وسيلان ودفع الدم فتعتبر حاضت والحبوب لم تؤثر فيه، نقاط خفيفة فالنادر لا حكم له ولا يعتد به، وصيامها صحيح وحجها صحيح وعمرتها صحيحة ولا تمتنع عن شيء لأن النادر لا حكم له. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. طيب، كذلك حكم نزول الدم بسبب اللولب، فإذا كان اللولب معروف بأنه يؤثر في الحيض فيطيل مدته فتعتبر تلك الأيام الزائدة حيضا، سيما إذا كان الدم الزائد في الأيام الزائدة بنفس لون دم الحيض، لأنه الانقباض اللي عمله في الرحم بيخلي الدم ما ينزلش دفعة واحدة فينزل على فترات فبيطيل المدة، فعند ذلك تعتبر المرأة نفسها حائضا إلى أن يحدث الجفاف أو أن ترى القصة البيضاء. أما إذا نزل دم ليس بمواصفات دم الحيض وإنما بعد انقطاع الدم دم أحمر بعد انقطاع الحيض وكان من أثر اللولب فقط، يعني ما هوش في وقت الحيض مثلا وكان من أثر اللولب أو الحكة ودم أحمر عادي ما فيش في مواصفات دم الحيض، فلا عبرة به وتصوم وتصلي ولا يؤثر على شيء، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. من المسائل أيضا نزول الدم من المرأة بسبب الفحص الطبي، أحيانا كشف النساء يحدث من أثره أي نوع من أنواع الكشف، سواء كشف النساء سواء إدخال منظار أو ما شابه، فكل هذه الأمور الراجح أن هذا الدم دم فساد ولا علاقة له بالأحكام الشرعية ولا يؤثر على الصلاة ولا على الصيام. يبقى إذا خضعت المرأة للعلاج بالإبر التي تعطى في العضل لعملية تنشيط المبايض مثلا ثم تخضع بعد ذلك لفحص داخلي، قد ينزل الدم أثناء الفحص بعد ذلك، فهذه الدماء اللي هو كشف النساء يعني، فهذه الدماء التي يعني تعرض للمرأة لا تفسد الصيام ولا تفسد الصلاة ولا تؤثر على الطهارة يعني، فتصوم وتصلي ولا حرج عليها، والله تعالى أعلم. طيب، الإشكالية اللي بتحدث عند بعض النسوة بعد تركيب ايضا اللولب اضطراب الدورة، احنا اتكلمنا عن اللولب بمسألة نزول الدم في اثناء التركيب وده اتكلمنا عنه، لكن هنا اضطراب الدورة بعد تركيب اللولب. اذا اضطربت دورة المرأة بسبب تركيب اللولب واصبحت حيضتها غير منتظمة ولم تنضبط فتعود الى التمييز، تميز بقى بمعنى تنظر إلى الدم الخارج منها، إن وجدته بلون دم الحيض فتعتبره دم حيض، وإذا وجدته ليست عليه مواصفات دم الحيض فتعتبره ليس بدم الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فمن هنا يتبين بأن المرأة إذا حاضت أو نزل عليها دم في أثناء الحيض فهذا الدم، معذرة، في أثناء تركيب اللولب أو بعد تركيب اللولب، فهذا الدم إذا حصل أحدث أو هذا اللولب أحدث اضطرابا للدم، فعندئذ ينظر هل الدم بمواصفات دم الحيض، يعني مثلا إيه اضطراب عشان برضو الأمور تكون أوضح شوية. المرأة بعد ما ركبت اللولب بدأ ينزل عليها دم متقطع، دم دفعات دم متتالية ثم ينقطع ثم أتى دفعات دم متتالية، هذا اضطراب. فإذا كان هذا الدم بمواصفات دم الحيض بينطبق عليه اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وإن الدم ده دم حيض يا جماعة، وإنها تبتعد عن الصيام والصلاة إن في مواصفات دم الحيض. إذا رأت الجفاف أو رأت القصة البيضاء تعتبر نفسها قد طهرت، عاد دم الحيض تعتبر نفسها حائضا. طيب إذا كان الدم اللي بينزل دم ليس فيه مواصفات دم الحيض، يبقى ده دم استحاضة ولا لا تمتنع عن الصلاة ولا عن الصيام، ويستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة. طب نعود لما نأتي لمسألة توضأ المرأة المستحاضة لكل صلاة، هل المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة أم يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وأحببت أن أشير إليه، لأن الأصل أن المرأة المستحاضة مريضة، وأن المريضة يخفف عنها، الأصل أن المريضة يخفف عنها. وورد في هذا الباب لفظ في الحديث للمرأة المستحاضة: فإن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا ذهبت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي، في زيادة: ثم توضئي لكل صلاة. الراجح بلفظ ثم توضئي لكل صلاة أنها زيادة شاذة، وأن الثابت فكانت تتوضأ، أي المرأة المستحاضة، لكل صلاة، كانت من فعلها فهي استحبت أن تتوضأ لكل صلاة. فمن صحح زيادة ثم توضئي لكل صلاة أوجب على المرأة المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ومن رآها زيادة شاذة ففي هذه الحالة قال لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وإنما يستحب لفعل الصحابية رضي الله عنها ولأنها اختارت ذلك. فالراجح من الناحية الحديثية هو لفظ فكانت تتوضأ لكل صلاة، أي أن هذا من فعلها وليس بالأمر النبوي لها، فعلى ذلك المرأة يعني يخفف عنها نظرا للاستحاضة. والمستحاضة الراجح أنها مريضة، لأن الدم ده دم مرض ودم عرق، تعامل معاملة الطاهرة وتصوم وتصلي وتوطأ، ولا شيء عليها مطلقا أبدا إلى أن يعني تعود إليها حيضتها مرة أخرى. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. طيب المرأة المستحاضة كيف تعرف تفرق؟ لأن المستحاضة ده الدم بينزل عليها على طول، وده نوع من أنواع مرض وركضة من ركضات الشيطان. فكيف ماذا تفعل هذه المرأة، المرأة المستحاضة؟ هنا أولا تنتقل إلى التمييز، بالتمييز دي العلامة المعروف، والترتيب ده فيه خلاف بين الفقهاء، لكن أحدثكم بالراجح في هذا الباب. الراجح أنها تنظر إلى التمييز، تنظر إلى التمييز بحيث أن المرأة تميز بين دم الحيض وبين دم، هل تستطيع أن تميز بين دم الحيض وبين دم النفاس أم لا تستطيع، وبين دم الاستحاضة أم لا تستطيع، يعني الدم اللي نازل مطلقا ده هي قادرة تميزه ولا مش قادرة تميزه. إذا كانت تستطيع التمييز يبقى لما يجي الدم الأسود القاتم، طبعا أحيانا يكون أسود أحيانا يكون غامق شوية، له رائحة كريهة معروفة، فإذا كانت تميزه فعندئذ الفترة اللي بينزل فيها دم الحيض بلونه المعروف ورائحته المعروفة ولزوجته المعروفة المختلفة عن الدم العادي، فعندئذ إذا كانت تستطيع التمييز تعتبر نفسها حائضا وقت التمييز، وبعد ذلك تصوم وتتطهر وتصوم وتصلي ولا شيء عليها بعد ذلك. تمام. طيب إذا كانت لا تستطيع التمييز، إذا كانت المرأة لا تستطيع التمييز، يبقى في هذه الحالة ينظر إلى ما هو في مثل سنها وعمرها، في مثل سنها وعمرها، فتفعل فعل غالب نساء قومها، فإذا كان غالب نساء قومها اللي زيها في المرحلة العمرية واللي زيها في البيئة ومن قريباتها، فتعتبر نفسها حائض نفس الفترة اللي هم بيحضوها، تقريبا نفس الفترة اللي هم بيحضوها. طبعا هذا إذا لم يكن لها عادة سابقة. يبقى الأصل هنا عندنا ثلاث حاجات: المرأة إذا كان الدم بينزل عليها باستمرار، إذا كانت تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فعندئذ تعمل بالتمييز وتمتنع عن الصلاة والصيام أيام دم الحيض، وإذا انتقل إلى دم الاستحاضة تطهر وتصوم وتصلي. الشيء الثاني إذا كان لها عادة سابقة، هي عارفة أنها كانت بتحيض مثلا 5 أيام في أول كل شهر أو في نص كل شهر أو في آخر كل شهر، سواء 5 أو أكثر أو أقل، فبتعمل بعادتها السابقة، تعمل زي ما كان بيجي لها قبل كده. طيب ملهاش عادة سابقة وملهاش ومش قادرة تميز، يعني مش قادرة تميز وملهاش عادة سابقة، تنظر إلى من كان في مثل حالها وسنها، فإذا كان تستطيع أن تفعل ذلك الحمد لله، كانت لا تستطيع فتتحيض في علم الله سبحانه وتعالى 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، وبعد ذلك تعتبر نفسها حائضا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. طيب أحبتي في الله، أحب أيضا أن أبين أهم المسائل والنوازل المتعلقة بالمساجد بعد انتهاء بفضل الله على مدار حلقات كثيرة، النوازل المتعلقة بالطهارة. فمن النوازل المتعلقة بالمساجد وحضور المساجد الأمور المعاصرة التي تحتاج أن نعرف حكمها: حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد، رائحة الدخان رائحة كريهة يستقذرها الناس، خاصة من لا يشرب الدخان، والملائكة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، فعليه يجب على الإنسان أن يزيل الروائح الكريهة قبل دخوله المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا. فإذا كان أكل البصل والثوم هو حلال في الأصل، إذا أكله نيئا وهو حلال لا يجوز له أن يدخل المسجد ليصلي صلاة الجماعة إلا بعد أن يذهب الرائحة بأي نوع من أنواع مزيلات الرائحة، أو يأكل طعاما أو أي شيء يزيل أثر الرائحة، عندئذ يدخل، لكن يدخل ورائحة البصل والثوم فيه فيتأذى من بجواره فلا يستطيع أن يخشع. وقال الرسول: فإن الملائكة، علل الحكم بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فيؤذي الناس ويؤذي الملائكة بذلك. وفي بعض الروايات كان إذا وجد من الرجل رائحة البصل والثوم أمر به فأخرج إلى البقيع، يعني مبالغة في إبعاده عن المسجد لأنه فعل ذلك. فإذا كان هذا في شيء حلال لكن له أكله حلال لكن له رائحة خبيثة، فما بالنا بدخان وهو أصل محرم لأن فيه ضرر على الإنسان، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهو نوع من قتل النفس بالبطيء. فلذلك مع حرمته تصدر منه رائحة كريهة، فلا يصح للإنسان أن يدخل المسجد برائحة كريهة أيا كان نوع، يقاس على ذلك أي نوع من أنواع الرائحة الكريهة أو الأشياء الكريهة، علينا أن نبتعد عن ذلك، علينا أن نبتعد عن دخول المسجد بأي رائحة من فيها يعني شيء يؤذي المسلمين، لأن ذلك يبعد الناس عن الخشوع. والنظافة شعار الإسلام والطهارة شعار الإسلام، فعلينا أن نراعي ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، كذلك أثر المرض المعدي في حضور الجمعة والجماعات. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول: يمنع المريض بمرض معدي من المسجد وحضور الجمعة والجماعات. هذا قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، لعموم استدلوا بأنه يمنع من حضور الجمعة والجماعات. ووجه الاستدلال، أو استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد نهى أن يظن الإنسان أن المرض يعدي بنفسه، وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى له. وفي باب العمل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفر الإنسان من المجذوم فراره من الأسد، لكي لا يقع ذلك بتقدير الله فتتأثر عقيدة الإنسان. ففي باب العمل نحن مطالبون بذلك، أن النبي نهى عن مخالطة المريض بمرض معدي للأصحاء، ولعموم قول النبي: لا ضرر ولا ضرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يريدن ممرض على مصح. فالمريض مرض معدي لا يتعمد الذهاب إلى أماكن التجمعات، وإلى دخول إلى أماكن تجمعات الناس ومنها المساجد، فعندئذ يعني لا يقرب المسجد. هذا هو قول جمهور الفقهاء. القول الثاني في هذا الباب أنه لا يمنع من حضور المسجد والجمع والجماعات. والقول الثالث في هذا الباب أنهم تسقط عنهم صلاة الجمعة والجماعات إذا لم يجدوا موضعا يتميزون عن الناس، يعني لو لهم مكان يحضروا فيه لكن ما يخلطوش الناس، لو المريض مرض معدي، فعندئذ يسقط عنه الجمعة والجماعات فلا يذهب. أما إذا وجد مكانا يميزه فيجب عليه أن يذهب. يبقى خلاصة المقام، اختلف الفقهاء في ذلك على 3 أقوال: المريض مرض معدي يذهب المسجد ولا ما يذهبش. الجمهور منع ذهابه من المسجد لمنع الضرر وللنصوص السابق ذكرها. ثم من قال هناك قول بأنه يجوز له أن يذهب ولا حرج عليه في ذلك، وهناك قول إذا بالتفصيل إذا تميز له مكان يصلي فيه بعيدا عن الناس ذهب، وإن لم يجد فعندئذ يسقط عنه الذهاب. والراجح قول جمهور الفقهاء، لأن عليه الأدلة وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. طبعا احنا لا نتكلم عن كل الأمراض، إنما نتكلم عن المرض المعدي فقط، فهذا هو الذي له هذا الحكم، والله تعالى أعلم. تمام. كذلك من الأمور المتعلقة بالمساجد وأحكام الأمور المتعلقة بالمساجد، مسألة بناء مصلى خاص للنساء. إذا كان مصلى النساء داخل المسجد صح اقتضاءهن بالإمام إذا سمعن صوته بالتكبير، وإن لم يرين الإمام ففي هذه الحالة ولم يسمعن صوته فلا يصح أن يكون لهن مكان خاص. يبقى إمتى يكون مكان خاص للنساء سواء كان في المسجد أو بجوار المسجد؟ إن هي تكون المرأة تستطيع أن تتابع الإمام إما بالرؤية وإما بالسماع، فإذا استطاعت أن تتابعه بالرؤية أو بالسماع جاز ذلك، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحكم. تمام. هل يجوز استخدام غير المسلمين لبناء المساجد؟ المساجد بيوت الله وأنشئت لذكر الله سبحانه وتعالى ولإقامة الشعائر وإعلاء كلمة الله عز وجل، فلذلك أولى بتصميمها وبنائها من يعرفون شعائر الإسلام وأحكام الإسلام وأهل الإسلام. وقد صدر في هذا الباب قرار من مجلس هيئة كبار العلماء قال حكم دخول غير المسلمين مساجد المسلمين والاستعانة بهم في عمارتها. قالوا كما يلي: اطلع المجلس على ذلك واستمع إلى كلام أهل العلم ورأى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى تعمير المساجد إلا أهل الإسلام. والله تعالى أعلم. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. إن قدر الله لنا بقاء ولقاء نكمل الأحكام المتعلقة بالمساجد، أعني أن أحكام المعاصرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية. شرع